في هذا التحليل المعمق نحن اليوم في شهر مارس من عام 2026 بصراحة من المذهل حقا مراقبة كيف تغيرت قواعد اللعبة التقنية والتجارية بشكل جذري.
يعني تحولت تماما عما كانت عليه قبل بضع سنوات فقط.
بالضبط، المشهد التكنولوجي تحور بطريقة تجعل ما كان يبدو خيالا علميا في عام 2023 واقعا يوميا نعيشه الآن
100%. وهذا ينقلنا مباشرة إلى المصدر الأساسي في رحلتنا الاستكشافية اليوم.
صحيح، تقرير غاية في الأهمية يحمل عنوان صعود جيش الفرد الواحد، ثورة الشركات الناشئة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وهو تقرير مليء بالبيانات الصادمة للمتخصصين وغير المتخصصين على حد سواء.
المهمة في هذا التحليل واضحة ومحددة جدا لأي شخص مهتم بالتعلم. نحن نريد استكشاف كيف يمكن لشخص واحد فقط لا يمتلك سوى حاسوبا محمولا واشتراكات في بعض خدمات الذكاء الاصطناعي أن يمتلك اليوم قوة ونفوذا إنتاجي يعادل فريقا كاملا،
فريق لشركة ناشئة تقليدية بكل أقسامه.
نعم، وسيتم الغوص في تفاصيل الأدوات التي تجعل هذا ممكناً، والأهم من ذلك تفكيك الفخاخ المظلمة التي تتربص في هذا النظام البيئي الجديد. حسناً، دعونا نفكك هذا المشهد. كيف وصلنا إلى نقطة أصبح فيها الفرد الواحد جيشاً كاملاً؟
للبدء في فهم أبعاد هذا التحول، من الضروري ألا نكتخي بالنظر إلى التغيرات السطحية. يجب أن نتعمق في لماذا يعتبر هذا التغيير زلزالاً تاريخياً في عالم الأعمال.
بمعنى أنه ليس مجرد تحديث لبرمجيات أو أدوات جديدة.
تماماً، نحن لا نتحدث عن مجرد أدوات تسرع العمل، بل نشهد إعادة هيكلة كاملة لفلسفة بناء المنتجات. في السابق، التكنولوجيا كانت تستخدم كرافعة لدعم جهود البشر
لتسهيل مهامهم اليومية.
صحيح، أما اليوم فقد أصبحت التكنولوجيا هي البنية التحتية الأساسية التي تلغي تماماً الحاجة إلى الهياكل الإدارية والتنفيذية البطيئة. السرعة المطلقة والمرونة الفائقة هما العملة الوحيدة ذات القيمة في اقتصاد اليوم.
وما كان يعتبر في الماضي دليل قوة أصبح اليوم عبئاً يجب التخلص منه بأسرع وقت.
هذا يقودنا مباشرة إلى التناقض الصارخ بين الماضي والحاضر، التناقض الذي يوضح حجم الألم في النموذج القديم.
لو عدنا بالزمن قليلاً إلى الوراء، للسنوات قليلة مضت، كيف كانت تبدو رحلة تأسيس شركة تقنية ناشئة؟
كانت رحلة شاقة ومستنزفة. الخطوة الأولى كانت تتمثل في قضاء أشهر طويلة وربما سنوات في إعداد عروض تقديمية
ومحاولة أقناع المستثمرين وصناديق رأس المال الجريء بتمويل الفكرة.
وبمجرد الحصول على هذا التمويل تبدأ الكارثة الحقيقية، وهي حرق الأموال.
كان يجب على المؤسس توظيف فريق مكلف للغاية، يعني نتحدث هنا عن حوالي 20 شخصاً يتنوعون بين
20 شخصاً على الأقل. نعم،
بالضبط، مطورين للواجهات الأمامية والخلفية، مصممي تجربة مستخدم، مديري منتجات ومسوقين. كل هذا الإنفاق المالي والجهد الإداري الهائل كان يبذل فقط للوصول إلى السوق واختبار ما إذا كانت الفكرة تهم أحداً بالفعل.
وكانت عملية بطيئة تستغرق من 6 إلى 12 شهراً. المفارقة المؤلمة أن هذا الجهد الجبار كان ينتهي بمعدل فشل قاس يصل إلى 90%.
90% رقم مرعب.
هذه هي النقطة المفصلية. دعنا نتأمل حجم الألم في ذلك النموذج القديم. أن يقضي فريق عاماً كاملاً ويصرف ملايين الدولارات ليكتشف في النهاية أن لا أحد يريد المنتج. هذه مأساة اقتصادية،
كارثة بكل المقاييس.
في سوق 2026 السرعة لم تعد مجرد ميزة تنافسية، بل هي شرط البقاء. عندما يكون بإمكان أداة ذكاء اصطناعي أن تصمم هندسة قاعدة بيانات معقدة جدا وتكتب أكواد الواجهة الأمامية وتربط بينهما في غضون ثوان معدودة، فإن فكرة توظيف فريقا من 20 شخصا تصبح فكرة غير منطقية،
أو يمكن القول إنها فكرة عفى عليها الزمن.
تماماً، توظيف فريق كبير في المراحل الأولى لم يعد يصنف كاستثمار بل كعبء مالي وهيكلي يبطئ التنفيذ. كل موظف إضافي يعني اجتماعات أكثر وبيروقراطية أعلى وتأخراً في اتخاذ القرار.
بالحديث عن هذا التحول الهيكلي، هناك اقتباس لفت انتباهي في التقرير من تحليل تكن استراتيجي يلخص هذه الفكرة بطريقة لاذعة جداً. هل يمكن تسليط الضوء عليه؟
بكل تأكيد. الاقتباس يقول نصاً: في الاقتصاد الجديد، حجم فريقك لا يعكس قوتك، بل يعكس عدم كفاءتك في استخدام أدوات الأتمتة.
واو، هذا التصريح يقلب كل مقاييس النجاح التي عرفناها رأساً على عقب. لطالما كان المؤسسون يتباهون في المؤتمرات قائلين: لدينا الآن 50 موظفاً، وكأنها شارة شرف.
صحيح، كانت تعتبر مقياساً للنمو.
لكن اليوم، إذا قال أحدهم أن لديه 50 موظفاً لبناء منتج أولي، فالرد سيكون: لماذا أنت غير فعال إلى هذا الحد؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، سنجد أن المقياس الحقيقي للنجاح انتقل من حجم المدخلات إلى كثافة المخرجات. كفاءة الشركة اليوم تقاس بقدرتها على إنتاج قيمة ضخمة بأقل عدد ممكن من التدخلات البشرية المتكررة.
إذن أين يذهب الجهد البشري؟
الموارد البشرية أصبحت تخصص فقط للمهام التي تتطلب إبداعاً حقيقياً وتفكيراً نقدياً، بينما تترك مهام التنفيذ البرمجي والهيكلي للآلات.
هذا الفهم الجديد يقودنا لتغيير جذري في مفهوم مصطلح لطالما كان متداولاً، وهو مصطلح رائد الأعمال الفردي،
أو ما يعرف بالسولوبرينور.
نعم، في السنوات الماضية عندما كان يطرح هذا المصطلح، كانت الصورة النمطية التي تتبادر للأذهان هي للشخص المستقل المنهك يعمل من مقهى ويجمع مهاما صغيرة من هنا وهناك،
يسهر الليالي يحاول التوفيق بين كتابة كود بسيط وتصميم الشعار بالكاد مقبول فقط ليغطي نفقاته.
بالضبط، كان يعتبر غالباً عملاً حراً متقدماً وليس شركة حقيقية. لكن تقرير 2026 ينسف هذه الصورة تماماً ليضع رائد الأعمال الفردي في مكانة مختلفة كلياً، مكانة الاستراتيجي والقائد العام لجيش غير مرئي.
إعادة التموضع هذه جوهرية جداً. رائد الأعمال الفردي اليوم لم يعد منفذاً للعمليات التقنية الدقيقة. التقرير يشير بوضوح إلى أن دور المؤسس الفردي انقسم اليوم إلى 3 محاور رئيسية لا علاقة لها بكتابة الأكواد يدوياً.
ما هو المحور الأول؟
المحور الأول هو الاستراتيجية والرؤية. التركيز بنسبة 100% على فهم سيكولوجية العميل وتحديد الثغرات في السوق وحل المشاكل الحقيقية.
هذا يتطلب تفرغاً ذهنياً كاملاً، وهو ما توفره الأتمتة.
صحيح. المحور الثاني، والذي يعتبر لغة العصر الحالية، هو هندسة الأوامر،
أو البرومبت انجينيرينج.
تماماً. وهنا لا نتحدث عن كتابة جمل بسيطة، بل هي القدرة على ترجمة متطلبات تجارية وتقنية شديدة التعقيد إلى هيكل تعليمات منطقي وصارم تستطيع الآلة فهمه وبناء منتج بناء عليه.
والمحور الثالث؟
المحور الثالث هو القيادة الهجينة، وهي مهارة تنظيمية حديثة تتمثل في إدارة مخرجات الذكاء الاصطناعي ودمجها بسلاسة مع عمل المستقلين البشريين الذين يتم الاستعانة بهم في مهام محددة.
لتوضيح حجم هذه القفزة في الإنتاجية للمستمعين، يطرح التقرير من خلال بيانات تيكن مقارنة بالأرقام تجعل الصورة واضحة. لنأخذ الشركة الناشئة الكلاسيكية كنموذج أول: مدير تنفيذي، 3 مطورين، مصمم واجهات ومسوق.
تركيبة تقليدية جداً.
وفقاً للبيانات، هذه التركيبة تستغرق في المتوسط 5 أشهر من العمل المتواصل للوصول إلى ما يعرف بالمنتج الأولي القابل للتطبيق،
وهو النسخة الأساسية من التطبيق التي تطرح في السوق لاختبار الفكرة الأساسية.
تخيلوا 5 أشهر من الرواتب والاجتماعات. في المقابل، يطرح التقرير نموذج الشركة الناشئة السيبرانية.
التركيبة هنا تختلف كلياً.
مساعدين متقدمين من الذكاء الاصطناعي ومستقلين 2 بشريين يتم التعاقد معهما للمشروع فقط. النتيجة المذهلة هنا هي الوصول إلى نفس مستوى المنتج الأولي في أقل من 14 يوماً. هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، من 5 أشهر إلى أقل من 2 أسبوع.
صحيح أن السرعة مبهرة، لكن يجب ألا نبالغ في رومانسية المشهد دون فهم الآلية التي سمحت بحدوث ذلك. هذا الانتقال من 5 أشهر إلى 2 ليس مجرد تحسن طفيف في الكفاءة،
بل هو قفزة نوعية.
هو ما يطلق عليه التقرير ضغط الزمن. نحن نتحدث عن تغيير في طبيعة الوقت نفسه، في دورة حياة تطوير البرمجيات. وهنا يجب أن نشير إلى سياق تقني مهم جدا ورد في النص. هذه القفزة لم تحدث في فراغ.
من أين جاءت إذن؟
التقرير يشير إلى أن نماذج مثل كلود 3.5 وGPT 4.5 لم تصل إلى هذه المرحلة المتقدمة بالصدفة، بل كانت نتيجة لسباق تسلح وتنافس شرس.
أعتقد أن هذا يربطنا بالصدام الشهير الذي حدث.
بالضبط، الصدام الشهير بين شركة أنثروبيك والبنتاغون، والذي شكل جزءا من حرب أوسع حول أخلاقيات وعقود تطبيقات الذكاء الاصطناعي. هذا الصدام أدى إلى ضغط هائل لتطوير نماذج تمتلك قدرات منطقية صارمة ولا تخطئ.
بمعنى أن السياق التنافسي العنيف حول النماذج اللغوية، من مجرد روبوتات دردشة ممتعة إلى شركاء مؤسسين تقنيين حقيقيين قادرين على اتخاذ قرارات معمارية في البرمجيات.
هذا التطور هو ما حول عملية بناء المنتجات إلى شيء يشبه السحر الفوري.
لتبسيط الأمر لأي شخص يتابع هذا التحول، لنتخيل رسماً تخطيطياً مبدئياً للشاشة، مجرد مربعات وخطوط مخربشة على منديل ورقي توضح أين سيكون زر تسجيل الدخول وأين ستكون القائمة،
أو حتى شريحة باوربوينت بسيطة جداً.
في الماضي كان هذا الرسم يسلم لفريق تصميم ليحوله إلى صور، ثم لفريق برمجة ليكتب واجهة المستخدم، ثم لفريق آخر ليربطها بقاعدة البيانات.
سلسلة طويلة ومعقدة.
اليوم يتم تغذية هذا الرسم التخطيطي البسيط لنموذج ذكاء اصطناعي، وفي دقائق معدودة يقوم النموذج بكتابة الكود للواجهة وتأسيس المنطق الخلفي للمشروع، أي محرك التطبيق الذي يعالج البيانات ويبني هندسة قاعدة البيانات كاملة.
في دقائق وليس في أسابيع.
هذا ينقلنا للحديث عن الترسانة التي يمتلكها جيش الفرد الواحد، ما يسميه التقرير مجموعة الأدوات السيبرانية.
بالضبط، لكي يكون الفرد جيشاً يحتاج إلى أسلحة نوعية تحل محل الأقسام التقليدية. التقرير يستعرض هذه الأدوات بتفصيل دقيق. دعنا نبدأ بدور كبير، مسؤولية تكنولوجيا.
CTO في الشركة التقليدية.
نعم، هذا هو الشخص الخبير الذي يضع البنية التحتية البرمجية. اليوم أدوات مثل كيرسر مقترنة بنموذج كلود 3.5 سونت تقوم بهذا الدور. هذه ليست مجرد أدوات لإكمال الكود التلقائي، بل هي بيئات عمل قادرة على قراءة هيكل المشروع بالكامل
وكتابة كود نظيف واكتشاف الأخطاء المعقدة وحلها،
بل واقتراح بنيات برمجية أكثر كفاءة أيضاً.
وماذا عن الجانب البصري وتجربة المستخدم؟ التقرير يوضح أن دور قائد تصميم واجهة وتجربة المستخدم تتولاه الآن أدوات استثنائية.
نتحدث هنا عن أدوات مثل في زيرو من شركة فيرسل، بالإضافة إلى ميدجورني.
لفهم قوة أداة مثل في زيرو، لنتخيل أن المؤسس يكتب جملة نصية مثل أريد واجهة لتطبيق إدارة مهام بألوان هادئة وتحتوي على لوحة بيانات تعرض الرسوم البيانية لإنتاجية المستخدم.
وفي غضون ثوان تقوم الأداة بتوليد واجهة تفاعلية كاملة،
والأهم أنها مكتوبة بكود برمجي جاهز للاستخدام الفوري وليس مجرد صورة ثابتة. وبالانتقال إلى قسم التسويق، نجد أدوات مثل تشات جي بي تي وجاسبر تتولى قيادة فريق التسويق بالكامل،
بدءا من كتابة محتوى مهيئ لمحركات البحث، مرورا بصياغة الحملات الإعلانية وحتى تحليل بيانات السوق.
ولا ننسى القسم الذي كان يعتبر دائما ثقبا أسودا للموارد، قسم دعم العملاء.
قديما كان هذا يعني توظيف عشرات الأشخاص للرد على استفسارات المستخدمين. اليوم يعتمد رائد الأعمال الفردي على أدوات مثل كاستم جي بي تيز المدربة خصيصاً على بيانات الشركة، أو أنظمة مثل إنتركوم إي آي.
أعطي طوال أيام الأسبوع دون أي توقف وبدقة متناهية. عند الاستماع إلى كل هذا قد يتشكل انطباع للمستمعين بأن المؤسس اليوم يضغط على زر ابني لي شركة، ثم يذهب للاسترخاء على الشاطئ.
وهذا فخ كبير.
هنا بالتحديد تبرز أهمية ما يطرحه التقرير تحت مسمى المزيج الفائز، وهو النقطة التي تحدد الحدود الفاصلة بين ما يجب أن تفعله الآلة وما يجب أن يفعله الإنسان.
المذهل هنا هو مدى شيوع ما يسمى بوهم الاستقلالية التامة للذكاء الاصطناعي. أكبر وأخطر خطأ يقع فيه رواد الأعمال المبتدئون في هذا العصر هو الاعتقاد المطلق بأن الذكاء الاصطناعي يمكنه إنجاز 100% من العمل من البداية وحتى الإطلاق النهائي دون إشراف أو تدخل.
والتقرير صارما جدا في هذه النقطة.
الذكاء الاصطناعي في وضعه الحالي هو مسرع جبار، ولكنه ليس منتجا نهائيا أو مستقلا بالكامل. الاعتماد عليه بشكل أعمى لإنهاء كل تفصيلة يؤدي حتماً إلى منتجات هشة ومليئة بالثغرات.
لتجنب هذا الفخ، يقدم التقرير استراتيجية ذهبية يسميها قاعدة 90-10. المعادلة بسيطة جداً في صياغتها، لكنها قوية في تطبيقها. أنشئ باستخدام الذكاء الاصطناعي، وقم بالصقل باستخدام عامل مستقل.
كيف تبدو هذه العملية على أرض الواقع؟
المؤسس يستخدم الذكاء الاصطناعي لبناء 90% من المشروع. الهيكل الأساسي، الواجهات، قاعدة البيانات الأساسية. هذا ينجز في بضع ساعات أو أيام.
لكن السحر الحقيقي، الجودة التي تميز منتجاً محترفاً عن منتج هواة، تكمن في 10% المتبقية.
هنا يأخذ المؤسس هذا الهيكل المكتمل تقريباً ويسلمه إلى مبرمج أو خبير أمني أو مصمم بشري محترف عبر منصات العمل الحر مثل Upwork أو Fiverr.
هذا التدخل البشري في نسبة 10% ليس تقليلاً من شأن الذكاء الاصطناعي، بل هو توظيف ذكي للموارد. المبرمج البشري هنا لا يكتب الكود من الصفر، بل يراجع الهيكل للتأكد من خلوه من الثغرات الأمنية المعقدة،
ويقوم بإجراء ما يسمى بالتحسينات الدقيقة لجعل التطبيق أسرع،
ويضيف اللمسات الإبداعية التي قد تعجز الآلة عن استيعاب سياقها الثقافي أو الجمالي. بهذه المعادلة يحصل المؤسس على سرعة الآلة وجودة الخبير البشري بأقل تكلفة ممكنة.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ هل هو طريق مفروش بالورود؟
كما هو الحال في أي ثورة تقنية، الطريق محفوف بالمخاطر وما يسميه التقرير بالفخاخ المظلمة.
ومن السهل جدا الانزلاق في هذه الفخاخ إذا لم يكن المؤسس يمتلك رؤية نقدية لما تنتجه الأدوات.
فما هي أبرز هذه الفخاخ التي يمكن أن تدمر مشروعاً بأكمله؟
التقرير يشرح 3 فخاخ محورية، كل واحد منها قادر على إنهاء الشركة قبل أن تبدأ. الفخ الأول هو ما يعرف برمجياً بفخ الكود العشوائي أو سباجيتي كود.
مستقفي يصف الكود المتداخل والمعقد بشكل سيء. يحدث هذا الفخ عندما يعتمد المؤسس على النسخ واللصق الأعمى للأكواد التي يولدها الذكاء الاصطناعي دون فهم كيفية ترابطها. النتيجة هنا هي تراكم ما يسمى بالدين التقني.
وكأن مؤسس الشركة يقترض وقتاً اليوم ليدفع ثمنه أخطاء قاتلة في المستقبل؟
تماماً. عندما يكبر المشروع يصبح هذا الكود وحشاً غير قابل للسيطرة، لدرجة أن أدوات الذكاء الاصطناعي نفسها تعجز لاحقاً عن فهمه أو إصلاح الأخطاء فيه.
الفخ الثاني لا يقل خطورة، وهو وهم المنتج النهائي. كما ذكرنا سابقاً، يمكن للذكاء الاصطناعي بناء منتج أولي في أيام. هذا المنتج قد يبدو مثالياً عند النظرة الأولى، ألوان متناسقة، أزرار تعمل، وتسجيل دخول سلس.
ولكن هذا يحدث عندما يختبره المؤسس وحده. الكارثة تقع بمجرد إطلاق المنتج وبدء تدفق مئات أو آلاف المستخدمين الحقيقيين في نفس الوقت،
لأن المنتج لم يبنى على أسس معمارية تتحمل التوسع السريع. ينهار النظام بأكمله تحت ضغط الزيارات. الواجهة الأنيقة لا تعني أبداً بنية تحتية صلبة.
هذا صحيح تماماً. وهناك أيضاً الفخ الثالث الذي يتمثل في الضياع في الأدوات أو الإرهاق التكنولوجي.
نعم، ظهور 10 أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة يومياً.
يصاب العديد من رواد الأعمال بمتلازمة اللهاث خلف كل جديد. ينتهي بهم المطاف بقضاء أسابيع في اختبار أداة ذكاء اصطناعي جديدة لتوليد الصور، ثم الانتقال لأداة أخرى لكتابة النصوص.
متناسين تماماً أن كل هذه الأدوات هي مجرد وسائل.
يفقدون التركيز على المهمة الوحيدة التي تضمن نجاح الشركة، حل مشكلة حقيقية لعميل حقيقي مستعد للدفع مقابل هذا الحل.
هذه الفخاخ تقودنا إلى تحذير ورد في التقرير، وهو تحذير صريح ومباشر جدا أطلق عليه اسم تحذير مفتشي تاكن. هذا التحذير يضع الأمور في نصابها بعبارة قد تبدو قاسية، حيث يصف الذكاء الاصطناعي بأنه مبرمج سريع بلا حدود ولكنه غبي بشكل ملحوظ.
استخدام كلمة غبي هنا لوصف تقنيات متطورة قد يبدو مفارقة مضحكة، لكنه يلامس حقيقة تقنية عميقة جدا. الذكاء الاصطناعي مهما بلغت قوته يبني ما يطلب منه حرفيا، ولا يبني ما يدور في ذهن المستخدم أو ما يقصده ضمنا.
إذا أعطيته أمرا خاطئا أو ناقصا سينفذه ببراعة وسرعة فائقة ليمنحك كارثة مثالية.
إذا لم يكن هناك إشراف بشري دقيق لمعايرة الهيكلة العميقة، فإن المنتج النهائي يكون بمثابة قنبلة موقوتة جاهزة للانفجار البرمجي في أي لحظة. التعبير عن الذكاء الاصطناعي بأنه غبي بشكل ملحوظ هو تذكير بأن الآلة تفتقر إلى الحدس والسياق التجاري والبديهة الإنسانية.
الآلة لا تعرف أن هذا الزر المخفي قد يزعج المستخدم المستهدف،
أو أن هذه الطريقة في تخزين البيانات قد تكلف الشركة مبالغ طائلة لاحقاً. دور الإنسان هنا، وتحديداً عبر ما ذكرناه سابقاً بهندسة الأوامر والإشراف الاستراتيجي، هو توفير هذا السياق المفقود.
بدون هذه القيادة البشرية الواعية، نحن نستخدم أحدث التقنيات لنبني أنظمة هشة بسرعة قياسية فقط.
عند تجميع كل هذه الخيوط، يتضح أننا دخلنا حقبة اقتصادية جديدة كلياً، حقبة لا تقاس فيها قيمة الشركة الناشئة بحجم مكاتبها الفاخرة أو بعدد الموظفين.
القيمة اليوم أصبحت تقاس حصرياً بالمخرجات الصافية والقدرة على التأثير وسرعة تلبية احتياجات السوق. عندما يتقلص الزمن الفاصل بين ولادة فكرة مجردة وبين تحولها إلى منتج ملموس يستخدمه الناس، من أشهر طويلة ومكلفة إلى مجرد أيام قليلة، فإن التغير الأكبر يحدث في انخفاض ما يسمى بتكلفة الفشل.
هذا الانخفاض الدراماتيكي هو ما يغير قواعد اللعبة بالكامل.
أصبح بإمكان رائد أعمال واحد بميزانية شبه معدومة أن يختبر عشرات الأفكار والنماذج التجارية في السوق الحقيقي وبسرعة جنونية،
متقبلاً فشل العديد منها ببساطة حتى تصيب إحدى هذه الأفكار الهدف وتحقق النجاح المنشود. هذا الانخفاض في تكلفة الفشل والقدرة على التجربة المستمرة يطرح سؤالاً مهماً حول طبيعة المنافسة الجديدة.
كيف ذلك؟
المؤسسون الفرديون المدعومون بالذكاء الاصطناعي أو جيوش الفرد الواحد لم يعودوا حالة شاذة أو أسطورة عابرة. لقد أصبحوا، كما يصفهم التحليل بشكل دقيق، المفترسين المهيمنين في بيئة الاقتصاد الرقمي.
رشاقتهم الفائقة وخلوهم من البيروقراطية وقدرتهم على التكيف اللحظي مع تغيرات السوق تجعلهم قادرين على افتراس حصص سوقية من كيانات تقليدية عملاقة. عندما يتقلص الزمن الفاصل بين ولادة فكرة مجردة وبين تحولها إلى منتج ملموس يستخدمه الناس من أشهر طويلة ومكلفة إلى مجرد أيام قليلة، فإن التغير الأكبر يحدث في انخفاض ما يسمى بتكلفة الفشل.
هذا الانخفاض الدراماتيكي هو ما يغير قواعد اللعبة بالكامل.
أصبح بإمكان رائد أعمال واحد بميزانية شبه معدومة أن يختبر عشرات الأفكار والنماذج التجارية في السوق الحقيقي وبسرعة جنونية،
متقبلاً فشل العديد منها ببساطة حتى تصيب إحدى هذه الأفكار الهدف وتحقق النجاح المنشود. هذا الانخفاض في تكلفة الفشل والقدرة على التجربة المستمرة يطرح سؤالاً مهماً حول طبيعة المنافسة الجديدة.
كيف ذلك؟
المؤسسون الفرديون المدعومون بالذكاء الاصطناعي أو جيوش الفرد الواحد لم يعودوا حالة شاذة أو أسطورة عابرة. لقد أصبحوا، وكما يصفهم التحليل بشكل دقيق، المفترسين المهيمنين في بيئة الاقتصاد الرقمي.
رشاقتهم الفائقة وخلوهم من البيروقراطية وقدرتهم على التكيف اللحظي مع تغيرات السوق تجعلهم قادرين على افتراس حصص سوقية.
كيانات لا تزال تعاني من بطء اتخاذ القرار والاجتماعات الإدارية اللانهائية.
هذا المشهد بأكمله يدفع نحو فكرة استفزازية نهائية تترك للمستمعين مساحة للتفكير العميق. إذا كانت التكنولوجيا قد خفضت حواجز الدخول وتكلفة الفشل إلى هذا الحد غير المسبوق، وبات بإمكان فرد واحد بناء إمبراطورية تقنية في أيام معدودة، فما الذي سيحدث للاقتصاد العالمي عندما يطلق ملايين الأشخاص شركاتهم الناشئة في نفس الوقت؟
هل سنشهد عصراً ذهبياً من الابتكار اللامحدود حيث يجد كل تحد بشري حلاً فورياً؟
أم أننا سنغرق في ضجيج رقمي غير مسبوق؟ حيث يصبح العثور على منتج حقيقي أشبه بالبحث عن إبرة في كومة قش تكنولوجية، وكيف سيميز المستهلك بين العبقرية البشرية وبين مخرجات الآلة الجاهزة؟ شيء يستحق التفكير فيه أثناء مراقبة هذا التحول. تذكروا دائماً أن الاستمرار في استكشاف المعرفة وراء العناوين الرنانة هو المفتاح الوحيد لاستيعاب ما يخبئه لنا هذا المستقبل المتسارع.